فنواصل درسنا بمعونة الله في كتاب العبودية، وهو من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من ضمن مجموع الفتاوى الجزء العاشر فيما يتعلق بالسلوك. هذه الرسالة الموسومة بالعبودية هي جواب تفصيلي لسؤال وجه إلى شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى العبودية، وكنا قد عرضنا من أولها شطرا، ووصلنا في عرضنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن يعبد الله بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا أخوانا، مساجد ما هي بالإنشاد الضالة، اجلسوا اسمعوا، يعني نشدان الضالة عندكم أهم من سماع الدرس. المسجد لا تنشد فيه الضالة ولا يباع فيه ولا يشترى، إذا وجد أحدكم شيئا يتركه أو يوصله إلى المسؤولين، ولولا أن يتركه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو أي ما أحب الله، ما أحبه الله ورسوله هو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر ابن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. يعني هذا أمر لا بد من فهمه حين يتقرب الإنسان إلى ربه، فلا بد أن تكون قربته إلى الله عز وجل مبنية على إخلاص القصد لله عز وجل بهذه القربة، ولا بد أن تكون القربة مشروعة، يعني عليها دليل من الكتاب والسنة، تكون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها شرطان: شرط صحة وشرط قبول. أما شرط الصحة فهي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها شركة، ليس فيها مشارك لله تبارك وتعالى. فالدعاء يجب أن يكون خالصا، يجب أن يكون الدعاء خالصا لله تبارك وتعالى، كله، كل الدعاء يكون خالصا لله عز وجل في جميع أزمنة الداعي وفي جميع الأماكن، لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل. يعني لا يكون في حال الشدة خالصا لله، وفي زمن الرخاء يكون فيه شريك لله كما هو شأن المشركين، إذا أصابتهم الشدة أو أدركهم الغرق أخلصوا لله عز وجل القصد في دعائهم، وعرفوا أنه لا ينجي إلا الله. وأما إذا كانوا في الرخاء فهم يتوجهون لغير الله تبارك وتعالى. هذا حال المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أوغل في الشرك فهو والعياذ بالله في كل أحواله لا يذكر إلا من أشرك به، إذا كان يعتقد في ولي أو يعتقد في صنم غير الله تبارك وتعالى فهو يهتف باسم شيخه أو باسم هذا الولي حتى في حال شدته. ربما إذا توجه عليه اليمين لا يحلف بالله، يحلف بالله ما شئت ويعطيك من الأيمان ما تشاء، لكن تقول له احلف بعبد القادر، احلف بسيد فلان، لا يحلف بمعظمه يعني، فهو يعظم الله عز وجل، يعظم غير الله أشد من تعظيمه لله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون الدعاء وأن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، في جميع الأزمان، في جميع الأمكنة، تكون العبادة كلها خالصة لله. فإذا صرف نوعا منها لغير الله فكأنما صرف مجموع العبادة. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون هذه العبادة كالدعاء وغيره أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكون هناك اعتداء في الدعاء، أو يعني مثل أن يدعو أن يجعله نبيا، أو يدعو مثلا أن يجعله يعني يطير، أو يعطى القدرة في أن مثلا تخرق له العادة، أو أشياء ليست ربما لا تكون من مصلحته في الدين والدنيا، يعتدي في الدعاء، يزيد في الدعاء، يأتي بصيغ ليست مشروعة في الدعاء، فهذا غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرطا وهو المتابعة. فالمتابعة شرط القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أن من تقرب إلى الله عز وجل بقربة ليست من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عليها دليل من الكتاب ولا دليل من السنة فهي مردودة على صاحبها، وإن كانت يعني خالصة، وإن كان الإخلاص قد توفر فيها، فالإخلاص شرط صحة العبادة، والمتابعة شرط لقبول العبادة. والعبادة هي ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ورسوله هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله. قال الشيخ: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السائل تصور أن الاستعانة غير العبادة، وأن العطف يقتضي المغايرة، بينما الاستعانة هي من ضمن العبادة، وأن العطف أحيانا يكون من باب عطف التفسير، أو من باب عطف الخاص على العام، أو من باب عطف الشيء بعض الشيء على البعض الآخر. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة ليست غير العبادة ولكنها داخل العبادة، وإنما أفردت الاستعانة بالذكر وعطفت على العبادة لأمر نعم لأمر يخص الاستعانة من أجل الاهتمام بهذا بخصوصه، وأن العبادة لا بد فيها من الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني المنكر داخل في الفحشاء، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسيك بالكتاب، أو من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا هو من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. قال: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فمع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص أيضا، يعني مثل التوكل هو مطلوب بالمعنى العام وهو العبادة، داخل في معنى العبادة، ومطلوب بالمعنى الخاص الذي يخص معنى التوكل، فلأنه مطلوب بالمعنى العام ومطلوب بالمعنى الذي يخصه عطف على المعنى العام، يعني ذكر المعنى الذي يعمه وأفرد هو بالذكر وعطف على المعنى العام. قال: لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص أيضا، وتارة تكون جلالة الاسم تتنوع بحالة الانفراد بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله تعالى إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر. يعني حينما ذكر الفقراء وحدهم ولم يذكر المساكين في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل، ما ذكر معها المساكين، فأفرد ذكر الفقراء. إذا أفرد ذكر الفقراء دخل في معناها المساكين، وكذلك إذا أفرد ذكر المساكين ولم يذكر الفقراء دخل في معنى المساكين معنى الفقير، والفقير أشد فقرا من المسكين. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين، صار الفقير هو الذي لا يجد القوت، والمسكين هو الذي يجد نصف القوت، فأصبح نوعين. يعني حينما يعني جمع يفترقان في المعنى، وحينما افترقا يتحدان في المعنى. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. يعني قد يدخل في العام المعطوف الخاص، قد يدخل في معنى العام وقد لا يدخل. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أين العام هنا وأين الخاص؟ ملائكة، ملائكة والرسل عام، جبريل وميكال خاص، يدخل في مسمى الملائكة. وقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، شوف النبيين هنا عام، ومنك خاص، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يعني كان يكفي ذكر النبيين، ولكن لأن الخاص مقصود بالذكر لمعنى يخصه أفرد وذكر الخاص. قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أن هؤلاء لهم لكل واحد منهم خاصية، أولا يجمعهم أنهم رسل، ويجمعهم أنهم من أولي العزم، ويجمعهم أنهم أنبياء ورسل أيضا، لكن لكل واحد منهم خاصية، خاصية يعني لا تتبين بالاقتصار على ذكر العام. لو ذكرنا النبيين ما تبينت خاصية نوح، أي نعم، أو خاصية إبراهيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، نعم. قال وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكل واحد منهم له خاصية ليست لسائر أفراد النبيين. وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا المتقون عام، لكن الذين يؤمنون بالغيب هؤلاء هم من أفراد المتقين، إنما لهم خصوصية فذكروا للخصوصية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قول السديد من تقوى الله، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فابتغاء الوسيلة إلى الله هي من تقوى الله. وقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونهم مع الصادقين هو من تقوى الله، لكن أفردت هذه لمزية توجب إفرادها أو لخصوصية توجب إفرادها. قال: فإن هذه الأمور، إخواننا اسمعوا بارك الله فيكم، قال: فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة. يعني التوكل لما ذكر مع العبادة وإن كان من العبادة، المقصود بذكره حتى يقصده المتعبد بخصوصه، لأن التوكل يعني هو عون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته، وهو يعين من توكل عليه. أليس الله بكاف عبده؟ أي نعم. فإذا قلت حسبي الله، يعني أنك تتوكل على الله عز وجل في أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. كمال المخلوق هو في تحقيق عبوديته لله. العبودية الطوعية وليست العبودية القهرية، لأن العبودية القهرية لا يخرج عنها مخلوق، سواء عبد الله اختيارا أو لم يعبده اختيارا، فالعبودية القهرية لا يخرج عنها مخلوق. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. لكن الشأن الذي يكمل به المخلوق هو أن يحقق عبودية الله طوعا واختيارا. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه، أو أن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يعني يقصد العبودية الطوعية. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذه في صفات صفوة الخلق، أنهم يعني لكمالهم يحققون العبودية. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأن فيها كمالهم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، إلى قوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني أن المسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لأن في تحقيقهم العبودية كمالهم وصلاحهم. أما من يستنكف عن عبادته الطوعية ويستكبر فهذا سيكون منقصة له، سيكون منقصة له وسيكون موجبا لعقوبته، وسوف يفد إلى الله عز وجل مهما كان عليه من العتو، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجازيه، فسيحشرهم إليه جميعا، يثيب المحسن ويعاقب المسيء، إلى قوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وذلك لكمالهم ولمصلحتهم. أما الله عز وجل فهو غني عن العالمين، فولا يزيد بعبادتهم لا يزيد ملكه سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينقص ملكه بمعصية العصاة وبكفر الكفار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، إلى قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لارتفاع مقامهم فهم لا يستكبرون عن عبادته، فكلما ارتفع مقام العبد كان أطوع لله سبحانه وتعالى، وفي تحقيقه مقام العبودية يرتفع شأنه ويرتفع مقامه. قال: وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك. قال: وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، يعني أرسلهم بالتوحيد بإفراد الله بالعبادة. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله عز وجل إنما أرسل الرسل لعبادته وخلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى. فهذه اللام هذه هي لام الحكمة، خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية، هي الحكمة الشرعية، هي الحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس. أما الحكمة القدرية الكونية فهي أعم من ذلك، الحكمة القدرية الكونية أعم من ذلك. فهو سبحانه حكمته التي فيها مصلحة عباده اقتضت أن يخلقهم لعبادته لمصلحتهم هم، لكن من لم يفرده بالعبادة فالله سبحانه وتعالى خلقه وكونه وإن لم يختر عبادته لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كله من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوته، يدعون إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونحن نقول إن أول الرسل نوح، وقد ورد هذا في صحيح البخاري، فلا ينافي أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، فأول الأنبياء باعتبار أن من أوحي إليه فهو نبي هو آدم عليه السلام، ولكن نوح هو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين. أول ما حدث الخلاف في قوم نوح، كانوا من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ما فيهم خلاف، فطرأ الشرك، الشرك طارئ، الشرك حادث بخلاف نظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور، قالوا إن يعني الأديان تطورت حتى وصلت إلى التوحيد، لا، بل يعني الأصل هو التوحيد، والشرك هو الذي طرأ حدث في قوم نوح بسبب الغلو وبسبب ما زينه لهم الشيطان، فعبدوا غير الله تبارك وتعالى، فأرسل الله نوحا ينذرهم، ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل رسول، الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين. وقد ذكرنا فيما سبق الفرق بين النبي والرسول، وقلنا إن النبي يفترق عن الرسول من جهة المبنى ومن جهة المعنى. أما من جهة المبنى فالنبي يقتضي أن يكون له منبي، يعني هناك نبي وهناك منبي وهناك نبوة وهي الوحي، لكن ليس فيه يعني مرسل إليه. أما الرسول فهناك رسول وهناك رسالة وهناك مرسل وهناك مرسل إليه، فإفادة الرسول في المبنى تفيد زيادة عن ما يفيده مبنى النبي، المبنى اللغوي. والمعنى أن النبي هو الذي يوحي إليه الله عز وجل أو ينبئه الله عز وجل بنبوة، ولكنه لا يرسله إلى قوم مخالفين. ولا يعني هذا أنه ليس مكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مكلف، لأن أحد المؤمنين يكلفون بذلك، فالنبي من باب أولى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين يعني للناس ما أمر به ببيانه. أما الرسول فهو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، وأول الرسل بهذا المعنى هو نوح عليه السلام. أول الرسل هو نوح لأنه أرسل إلى قومه لما خالفوا التوحيد وأشركوا، عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فأرسل الله إليهم نوحا. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا آخر الأنبياء: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وهذه أيضا من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي خص بها وفضل بها على من قبله، وأتباعه ينالهم من هذا بقدر اتباعهم امتدادا لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وإكراما لهم. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال، قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف، قال الله في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يعني أن عباد الله المخلصين يصفون الله عز وجل بما يحب ويرضى. أما الذين نزه الله نفسه عن وصفه فهم المشركون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني أن عباد الله المخلصين يصفون الله عز وجل بما يصف به نفسه ويصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له، يعني ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبها، يعني بالعبادة، نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن يصف الصفوة ويصف المقربين بالعبودية، وهي العبودية الطوعية. قال فصل: إذا تبين ذلك فمعلوم أن هذا الباب وهو العبودية الطوعية يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما. هذا الباب، باب العبودية الاختيارية، يتفاضل عباد الله فيه تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. والنقش هو إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به، فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن هنا يعني أصبح مستحسنا مكافحة التسول والمتسولين، لأنهم في الحقيقة يعني قد يخرجون بهذه المهنة إلى ما لا يشرع لهم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا يعني في الصحيح أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا جاءك شيء من هذا المال وأنت ما سألته بلسانك ولا استشرفت له بقلبك فخذه، أما ما كان عن سؤال أو عن استشراف قلب فلا تأخذه، ولا ينبغي أن تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند: إن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، لأنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أبو بكر يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة، يعني بايعه مع أناس آخرين في طائفة، وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخلق والنهي عن مسألة وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. عند هذا الظرف مقدم يشعر بماذا؟ بالاختصاص والحصر، يعني أن الرزق عند الله ومحصور يعني الرزق لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق. ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف عند يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، فما معنى هذه؟ الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، ما معنى هذه الجمل؟ قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. أما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. يعني الهجر الجميل هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. يعني سمع إلى لأحمد وهو في مرض الموت إن طاووسا كره أنين المريض أو يكره أنين المريض ويقول إن أنين المريض شكوى، يعني إلى المخلوق إلى السامع. فبعدها ما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال فصبر جميل، وقال مع هذا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر في سورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. نعم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قرأ سورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. في الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة،
أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء النبوي ذكره الشيخ ليبين حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قوي الطمع في فضل الله، ثم رتب على ذلك قوله أو رتب على ذلك قاعدة. هذه القاعدة قال: كل ما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه. هذه العبارة فيها إنما لعل مراد الشيخ يعني أن إعراض قلب المرء عن الطلب من الله عز وجل والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. هذه لعل صحتها هكذا، أن إعراض القلب عن الطلب من الله عز وجل فهذه غير تربك المعنى، لكن إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض. القلب ملك الجوارح، القلب ملك البدن، فإذا أسر الملك أسر يعني المملوك. فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. قد يكون عبدا رقيقا ولكنه مخلص عبد لله في إخلاصه بقلبه، قلبه معبد لله وبدنه مسترق فلا يبالي، بل ربما يمكنه الاحتيال في ذلك للخلاص إما بمكاتبة أو يعني طلب بأن يعتق أو بأي شيء يعني يتخلص به. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك، يعني ملك البدن، إذا كان الملك هو الرقيق فالمملوك أيضا رقيق، إذا كان القلب رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بغير حق، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. إذا كانت النفس غنية فهو غني حتى وإن لم يكن عنده عرض وأموال، أما إذا كانت النفس فقيرة فلو كان عنده مال قارون فهو فقير متلهف. نعم، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، يعني إذا استعبد قلبه صورة مباحة فهذا شأنه، فكيف من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي؟ فهذا هو العذاب الذي لا يداني له فيه، فهذا هو العذاب. نعم، هذا هو العذاب الشديد. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. سكر مدامة يعني خمرة. سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر، يعني أن الحب فطري مغروز في قلب العبد، إن لم يحب الحق أحب الباطل، لكن إذا أحب شيئا لا يتركه إلا لما هو أحب منه. فإذا تعلق بالله عز وجل وجد يعني عمارة الحب. قال والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله تعالى وبمحبته لربه عز وجل. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ هذا صاحب السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أفيدكم بأن لساني رطب بذكر الله والصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعند دخول الحمام أتلو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفجأة تجدني أتلو بعض آيات من القرآن أو الصلاة على الرسول الكريم دون قصد، وحين أتذكر ذلك أستغفر الله، فهل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خير. حكم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، يذكر الله على كل أحواله، لكن لا يذكر بلسانه أو يتلو القرآن، يتلو بعض آيات القرآن بلسانه وهو على الغائط أو على يعني على دفع البول. ففي هذه الحال لا يذكر بلسانه، لا يذكر بلسانه، لا يتلو القرآن. وإذا حصل شيء من هذا وهو ساهل وترك ذلك واستغفر الله عز وجل فيما بعد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تعمل، وفي رواية وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.